أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق عن ما يحرم على الصائم، يحرم عليه الطعام في أثناء اليوم من الفجر حتى غروب الشمس، الطعام، ويحرم عليه الشراب، يحرم عليه الجماع. وهناك أشياء اختلف فيها العلماء، هل هذه الأشياء تفطر أو تفطر الصائم أو لا. منها الاكتحال، يعني وضع الكحل في العين، وقياسا على الكحل تكون قطرة التي توضع في العين. وسبب الخلاف أن وضع الكحل أو وضع القطرة في العين أحيانا يستشعر الإنسان بطعمها في حلقه، يعني بتنزل من العين على قناة الأنف تروح نزل على حلق الإنسان، أحيانا يستشعر بالمرارة بتاعة الكحل أو المرارة بتاعة القطرة في حلقه. فبناء على ذلك قالوا إذا وصلت الحلق تفطر. البعض الآخر من العلم قال لا تفطر، لأن هذا المجرى من العين إلى الحلق ليس مجرى طبيعيا للطعام، والمجرى الطبيعي للطعام هو الفم أو الأنف، مكانه ينزل من الأنف على الحلق على المريء والمعدة. قالوا لكن العين ليست مجرى طبيعيا، وهذا صحيح، هذا صحيح. ولذلك الراجح أن الإنسان يجوز له أن يضع القطرة في نهار رمضان في عينه مع الحاجة إلى ذلك، ولكن يحترز، يعني لو أنه شعر بطعم القطرة في حلقه فليدخل، يدخل ما يبلعش الذي فيه. يبقى هنا إذا استطاع أن يدخل تفلا، لم يستطع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يبقى لا يتعمد أن يبلع طعمها إذا استشعر طعما في حلقه. كذلك العلماء يتكلمون عن الحقنة الشرجية، هل هذه الحقنة الشرجية تفطر ومثلها اللغوص، وهي مبني على المسألة نفسها، هل هذا مجرى طبيعي للطعام والشراب ولا ليس مجرى طبيعي؟ قالوا هذا مجرد دواء وليس طعاما ولا شراب. فقالوا بناء عليها لا الحقنة الشرجية تفطر ولا اللغوص يفطر الإنسان في نهار رمضان، لكن يعني استخدام هذه الأشياء تكون مع الضرورة ومع الحاجة. الإنسان اللي يعني من الممكن يأخرها لغاية بعد غروب الشمس فليؤخر، فلا يقع في الخلاف بين أهل العلم. لكن كلامنا عن الإنسان المحتاج، محتاج لهذا الشيء لابد يفعل هذا، يبقى على ذلك الراجح أنه ليس مفطرا، لا الحقنة الشرجية ولا اللبوس الذي يضع الإنسان. لكن إذا كانت الحقنة حقنة مغذية للإنسان، والحقنة الشرجية هذه نادرا أن تكون مغذية، لكن أحيانا يكون الأطباء يجعلونها كغذاء للإنسان، غذاء الإنسان صلى الله العفو والعافية. أحيانا يكون بعض الناس حصل له انسداد في المريء والمعدة بسبب من الأسباب، كان يكون يشرب سائلا كاويا مثلا، شرب شيء كاوي فأحرق المريء، أحرق المعدة، بقت ما تصلحش الآن، تعمل له استئصال في هذه الأشياء، هيعيش إزاي هذا؟ أحيانا يستخدمون الشرج علاجا لهذا الإنسان، فيحقن في الشرج محلول سكري يعيش عليه الإنسان، يبقى هذه تغذية. في هذه الحالة هذا مفطر، لأنه الآن صار مجرى للطعام، صار مجرى للطعام أن يدخل على الأمعاء ويمتص من خلال الأمعاء، لكن هذه أحوال نادرة، يعني في مثلها يكون الإنسان مفطرا. اللي هنقوله في الحقنة الشرجية من باب أولى أن تكون الحقنة اللي يأخذها الإنسان، الإبر اللي يأخذها الإنسان، الراجح أيضا أنها ليست مفطرة للإنسان، لأن هذا خلال الوريد أو خلال الدم ليس مجرا طبيعيا للطعام ولا للشراب. ولكن العلماء يقولوا إلا في حال إذا كان الإنسان عايش على ذلك، في إنسان بيعيش على محاليل سكرية يفضل عايش عليها أسبوع أسبوعين شهر أو أكثر من ذلك، هي دي التغذية بتاعته، وفي هذه الحالة هذه تغذية فيها. لكن الحقن يأخذها كفيتامين، يأخذ الحقن كمسكنات، يأخذ الحقن مضادات حيوية، كل هذا لا يفطره، لكن الحقن التي عبارة عن محاليل يعيش عليها الإنسان في هذه الحالة تكون مفطرة للإنسان، إذا كانت محاليل يعيش عليها هي محاليل سكر ونحوها. يقول العلماء أيضا أنه لا يفطر بمداوات المأمومة والجائفة. المأمومة يعني الجراح اللي كسرت الدماغ ودخلت في أم الدماغ، يعني دخلت بداخل قريبا من المخ. فهنا لو إنه بيداوي هذه الجراح فالدواء نزل ودخل بالداخل، هل هذا مفطر؟ الراجح أنه ليس بمفطر، هذا ليس مرضا طبيعيا للطعام ولا للشراب. الجائفة، الجائفة اللي هو الجوف، جوف الإنسان، كانوا يحاربون يقاتلون في سبيل الله وبعدين ضربوا بالسيوف ويطعنوا بالرماح والرمح يدخل في بطن الإنسان وقد يخرج من ظهره وقد يعيش هذا الإنسان، يعيش يداوى بقى يبتدي يداوه. ففي الماضي الأدوية عبارة عن مراهم، عبارة عن أدهنة وأشياء، يقوم يقولوا هذه المسألة، طيب لو إن الدهان اللي بيدهن به على بطن هذا الإنسان المريض المجروح دخل جوه الجوف، دخل جوه المعدة، يقول هذا ليس مجرى طبيعيا للطعام ولا للشراب، وهذا ليس طعاما ولا شراب، بناء عليه فإنه لا يفطر الإنسان بمداوات المأمومة ولا الجائفة. هنا بنى عليها العلماء حال الضرورة، حال الضرورة مسألة مهمة جدا فيها، يعني هنا لما يقول الجائفة، الجائفة جوف الإنسان دخل بداخل الجوف السكين ولا دخل بداخل الجوف السيف واحتاج للمداواة، بقى الدواء يدخل على داخل المعدة، قال هذا لا يفطر. طيب إذا دخل من مجرى آخر هذا الدواء لحاجة أخرى اللي هي في عصرنا الآن البخاخات، البخاخات اللي بيستخدمها مريض القلب ومريض الربو والصدر ونحو ذلك، هل هذه مفطرة ولا ليست مفطرة؟ المجمع الفقهي ذهب إلى أنها هذه البخاخات استخدامها للضرورة ليس مفطرة، بنوا على ذلك على هذه المسألة عند مداواة المأمومة أو الجائفة يدخل الدواء بداخل الجوف والراجح أنه لا يفطر، قاله وهو نفس هذا العلاج وهذا العلاج، ويدخل داخل الجوف ليس على وجه التغذية وإنما على وجه التداوي، فتبقى تستخدم هذه البخاخة بأضيق الحدود لما الإنسان يجد نفسه محتاجا إليها مضطرا إليها استخدمها. ولتكرار ذلك يعني إذا قلنا أنه مفطر مرضا، طيب هذا مريض الحل فيه إيه؟ عدة من أيام أخر، طيب ما المرض ما زال موجودا في العدة من الأيام الأخر وقد يحتاجها كل يوم هذا الإنسان، يبقى مش حاجتكم أبدا. فلذلك بنى أهل العلم على ذلك أنه معذور، معذور يبقى يستخدم هذه البخاخ. زيها بالضبط الإنسان اللي بيحط أشياء تمتص من الأغشية اللي تحت اللسان أو في شفة الإنسان، مريض القلب أحيانا يحتاج لموسعات للشرايين عشان ما تحصلوش جلطة، يقوم يدوله نوع من البرشام يقول له حطه تحت اللسان عند الضرورة، ما تلاقي نفسك جالك ضيق جالك شيء حط هذا البرشام تحت اللسان، البرشام مش هيتبلع، هذا النوع من البرشام ما بيبلعش ولكنه بيتحط تحت اللسان يبتدي يدوب في الغشاء المبطل للسان، يدوب ويمتص الأوعية الدموية من هذا الغشاء، يبقى هنا دخل لجسم الإنسان ليس عن طريق الابتلاع، ما بلعش البرشام، ولا لو بلع البرشام أفضل، ولكن في هذه الحالة هو لم يبلع البرشام إنما وضعها، أحيانا برشام يكون لتخفيض الضغط حطه تحت اللسان وبرضه يدوب ويدخل من خلال الدم، يبقى هنا نقول لو اضطررت لذلك افعل، لو اضطررت لذلك ولكن لا تبلع، إذا كان ريقك تغير بتعمل البرشامة ادخل، يدخل هذا ولا يبلع الريق ويسيب البرشامة هي يمتصها الخلايا اللي هي المبطنة لشفة الإنسان وللسان الإنسان، هو يسمي الغشاء المقاطي المبطن للفم. حكم شم الطيب للصائم، هل ممكن الصائم يشم الطيب؟ أيه ممكن للصائم يضع الطيب ويشم الطيب، العلماء لم يختلفوا في أمر الطيب إنما كان الكلام عن رائحة فم الصائم، خروف فم الصائم، هل إنه يدعك أسنانه ولا إنه يستخدم السواك بحيث يزيل هذه الرائحة ولا يتركها؟ الراجع إنه يستخدم السواك في نهار رمضان، هذا من الأشياء المسنونة استخدمه في رمضان وفي غير رمضان، ولم يأتي دليل على المنع من استخدام السواك في نهار رمضان، يستخدم السواك. طيب بس السؤال، هل ممكن يستخدم فرشة ومعجون في نهار رمضان؟ نقول لا بلاش، بلاش فرشة ومعجون. إذا شاء يستخدم فرشة من غير معجون، يبل الفرشة بالمية ويلعق بها أسنانه إن شاء، لكن بالمعجون إنه لعله ما يعرفش مضمض كويس وتبدأ المواد السكرية الموجودة في المعجون لزقة في اللسان، ما يقدرش، لابد يمضمض مية دافية حتى تخرج هذه الأشياء. إذا قدر خلاص لا شيء عليه، لكن لم يقدر وفضل شيء من المواد السكرية وتعمد بلعها سيفطر. يبقى هنا الأولى إنه يبتعد عن استخدام المعجون في نهار رمضان، إذا استخدم قد يستخدم الفرشة مبلولة فقط من غير ما يضع فيها المعجون. نرجع لشم الطيب، شم الطيب لا شيء فيه. طيب البخور برضو لا شيء فيه شم البخور. ويمكن ذكرنا مسألة مسائل قلنا إنه العلماء ذكروا لو إن إنسان جمع أو جاب عود بخور وقربه بحيث إنه جمع البخار كله وأدخله في فمه، هذا يفطر، هذا يفطر. ومن يفعل هذا الشيء؟ ما فيش حد يفعل هذا الشيء. البخور له جرم، له جسم، هذا الجسم لو انه تعمد انه يشفط ويدخله على فمه يبقى هذا يفطر، لكن انه بيشم مناخيره ريحه بخور عاديه لا شيء في ذلك. وكان كلامنا في السجاير، السجاير فلو ان سيجاره موجوده في الشارع وانسان شامم ريحتها مش هيفطر، انسان اخذها حطها في بقه وسحب البخور بتاع البخار بتاعها الى داخله، هذا مفطر واثم كما ذكرنا في الحديث ولن نعيده. ولكن بنوضح هذه المساله، ان مساله شم البخور حاجه، وان المساله التي افترضها العلماء ان واحد جاب عود من البخور وشفطه زي السجاير فدخل البخار كله في فمه، قالوا هذا يفطر. اذا تعمد الصائم ابتلاع ما لا يؤكل في العاده، إذا تعمد ابتلع إنسان شيئا ماسك حتة بلاستيكة عمال يمضغها وراح جاي بلعها، هذا مما لا يؤكل في العادة، ولكن لو فعل هذا، فعل هذا الشيء فبلعها أفطر يفطر بذلك. يبقى هنا الإفطار بالطعام وما يكون مكانه، وما يكون مكانه مما يبتلع الإنسان متعمدا ليس ناسيا. إنسان ابتلع كان يضرب المثل بأنه بدرهم بدينار بجنيه فضة بلعه الإنسان، تراب حصى، إذا ابتلع أشياء من هذه متعمدا أفطر بذلك. إذا بقي في خلل أسنان الإنسان طعام، إنه اتسحر أكل طعاما سلطة في لحوم أشياء دخلت بين الأسنان، هنا يلزم إنه يزيل هذه الأشياء، يزيلها حتى يعرف يصلي وفمه نظيفة. طيب لو إنه ما أزلهاش، ما شلهاش كويس وفضل في أسنان فأثناء الصيام مش واخد باله بلعها، هنا لا شيء عليه طالما إنه غصب عنه لا شيء عليه. لكن تعمد إنه يلعب في أسنان ويطلعها ويبلعها يفطر بذلك، يفطر. يبقى إذا تعمد إنه يسحبها من بين الأسنان ويبتلعها يفطر بذلك. ابتلاع الريق لا يفطر، حتى لو جمع الإنسان ريقه وسمي مع شدة الحر وبعدين ابتلعه لا يفطر الإنسان. لو أن عمل الإنسان يستدعي أن يدخل أبخرة في فمه، إنسان شغل طباخ وقاعد على في حلة الطبيخ بيطبخ والبخار طالع فبيدخل في فمه لا شيء عليه، بل هذا الطباخ بيطبخ يجوز له أن يتذوق طعم الطبيخ، طعم الشيء الذي أمامه، يحتاج لملح، يحتاج لسكر، يحتاج لكذا، يذوقه ولكن ما يبلعوش، إنما يذوقه ويدخل هذا الشيء ما يبتلعش. كذلك المرأة في البيت، وكثير من النساء تقدم الطبيخ مثلا يبقى طعمه وحش، الطبيخ طعمه معلش أنا صايمة، لا يدوز لك أنت صايمة أنك تذوقيه، يدوز أنها تذوق طعم الطبيخ عشان تحط ملح، تقلل الملح، تحط كذا، يدوز لها أن تتذوق وتدخل هذا الشيء ما تبلعوش. لو اختلط ريقه بما يمكنه التحرز منه بتفله وتغير لونه يفطر. يعني فرضنا ان انسان معه خيط زي الخياط، حط الخيط في بقه يقطعه مثلا، سايب الخيط في فمه، هنا لا شيء، لا شيء، إن طبيعة عملي تستدعي ذلك. أحيانا النجار يحط حبة مصامير له، هذا خطأ طبعا أن يحط مصامير، لكن تفترض أن حصل هذا، طلع المسمار رجع المسمار تاني كان عليه مضيقه، ما لا يمكن الاحتراز منه، هو في بلل يسير بخلاف البلل الكثير. إذا أخرجه وعليه بلل كثير رح مرجعه تاني وابتلع هذا البلل يفطر بذلك. لو أن الخيط بتاع الخياط فيه صبغة، وأحط الخيط على فمه وأطع وساب شوية، ريقه اتغير بالصبغة اللي في هذا الخيط، ابتلعه يبطل بذلك. فالإنسان ياخد باله من فرق بين انقطع الشيء الذي لا يبقى له أثر في فمه وإنه يبقى له أثر في فمه. أيضا لو أن الإنسان سال فمه دما، أحيانا بعض الناس وخاصة مع الصيام أن اللثة بتاعتهم تبقى نشفة، ومع النشفة بتاعتها تنزل تجيب دم، هنا ليس لك أن تبتلع هذا الدم، ليس لك أن تبتلعه، وإنما تمسح هذا الدم بحيث أنك لا تبتلعه. كذلك لو أن إنسانا خلع ضرسه في نهار رمضان ليس له أن يبتلع الدم، ولكن يدخل ذلك. وإنه طب هل إنه في نهار رمضان يعمل هذا؟ يجوز إنه يخلع ضرسه في نهار رمضان. أحيانا بعض الناس يفضل يشطف الدم علشان يروح، كل ما تشطفه حيزيد مش حيقل، لأن المية بتزود سيولة الدم تخليه ينزف أكتر. إنما الحل وضع شيء ناشف، قطنة أو حاجة على مصدر الدم، والعض عليه فترة طويلة ساعة أو نحوها بحيث أنه ينشف في مكانه، وبعد ذلك تبتلع ريقك. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني الإنسان لما حيود عايز ينقي بقه تماما من الدم مش هيعرف، ده حيزوده كل ما يدخل، كل ما حيجرح اللي سيخليها، ولكن يكفي مرة أو شيء وبعد ذلك لا شيء عليه. الحكاية نفسها هنقولها إذا كان في الوضوء، بعض الناس في أثناء الوضوء يقوم يقول أنا ما أما بتوضى ما بحبش أمضمض، خصوصا في رمضان، ليه ما تمضمضش؟ مع أن بعض أهل العلم يرى أن المضمضة والاستنشاق واجبان، يقول عشان أنا بخاف أن أنا أبلع ريق بلاقي طعم المية في فمي. هنا المضمضة والاستنشاق لابد منها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، فنهى عن المبالغة فقط مش نهى عن الاستنشاق، لأنهاك أن تبالغ في المضمضة والاستنشاق. يبقى بعد ما أنت مضمضت بتدخل مرة واحدة وخلاص، ما عليكش تفضل واقف قدام الحوض تفف على طول، لا لا لا، انت كل ما هتدخل كل ما هتصير الغدد اللعابية هتفرز أكثر، وهيطلع طعم الريق هو طعم المي، هيطلع بطعمها، هتحس ان في مية ما زالت في فمك. ولكن انت بعد ما توضأت تجمع ريقك وتدخل مرة واحدة، وبعد ذلك لا شيء عليك، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.